وأما النفس أيها الأحبة لتعرف قدر الله تبارك وتعالى. البصر، اسألوا الذين الآن يلبسون عفوا النظارات، لا تسأل الأعمى لأن الأعمى منتهي أمره. اطلعت على مقطع في اليوتيوب وهو متاح، ارجعوا إليه، في لقاء مع أحد الفضلاء المهتمين بشأن الصم البكم في السعودية هنا، وتحدث عن شخص وأتى به في وصور كذلك، والمقطع موجود وبث هذا أظن في قناة المجد. والرجل هذا لا يسمع أبكم ولا يتكلم أبكم ولا يسمع ولا يرى، ويتعامل معهم باللمس، يمسك أطراف الأصابع ويتعامل معهم. فحدثوا عنه شيء عجيب، يقول ألقينا محاضرة، يعني هو يحتاج الصم الذين معه يحتاجون إلى من يترجم، لأن الصم لا يتكلمون ولا يسمعون لكن بعضهم يبصر، فبالتالي بالحركات يفهمون بلغة الإشارة. يقول فهذا الشخص كان بالنسبة لهم عناء آخر، لأنه يحتاج من يمسك يديه ويحرك أصابع حتى يفهم، لأنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم كذلك، فكانوا يعانون، يعني يحتاج إلى مترجم، المترجم يحتاج إلى مترجم. يقول فالغريب أنه إذا قرأ القرآن ورتل القرآن كانوا يلاحظونه ومن معه يبكون تدمع أعينهم وهم لا يسمعون. لكن القرآن له خاصيته، سئل بعض علمائنا الحقيقة إلى مثلا إعطاء إجابة لهذا الأمر، شخص لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم والقرآن يتلى وأحيانا باللمس ويتأثر ويبكي، فإجابتهم كانت واضحة مختصرة وفيها حكمة، قالوا لأنه القرآن وحسب. عظمة الله عظيمة. ولذلك نحن الأصحاء لا نعرف قيمة ما نحن به إلا إذا رأينا غيرنا، ولذلك الحكمة المشهورة الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا من؟ إلا المرضى. يقال أن رجل، هذا ذكرها ابن الجوزي، أن رجلا أعمى، أن رجلا رأى في الطريق، رأى في الطريق شيء يعني أذى أو صاخ أو أذى، فحملها وأبعدها إلى جانب الطريق، ثم جاء صاحب له وحمل تلك الأوصاخ التي وضعها على جنب الطريق وحطها في نصف الطريق، فقال له ليش يعني أنا أبعد الأذى عن طريق الناس وأن تعيد مرة ثانية؟ قال له أنت أبعدت الأذى عن طريق المبصرين المفتحين وحطيته في طريق العميان، الأعمى في الغالب يمشي جنب الجدار، دعه في نصف الطريق يراه المبصر فلا يقع ولا يقع فيه الأعمى. يقول فعلمت قيمة هذه النعمة. البصر، يقول الإمام ابن رجب رحمه الله، إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك ضع كفيك على عينك، سكر عيونك بس لمدة دقيقة، يقول تعرف نعمة الله عليك، لأنك تبصر الآن تشوف هذا جالس وهذا واقف وهذا عمود وهذه طاولة وهذا ميكروفون وهذا ماء وهذه ورقة وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أزرق، لكن الأعمى لا يميز ولا يعرف ولا يرى هذه كلها. ولذلك أيضا حتى اليدين، يعني أنت تأمل الله جل وعلا حينما دعاك أن تتأمل في خلقك لحكمة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله يدعوك إلى أن تتأمل في هذه النفس. الآن تخيلوا أننا نمشي بدون ما تنثني أيدينا ولا المفاصل، تخيلك تمشي بهالطريقة ما تنثني لا يدك ولا تنحني كذلك ذراعك، كيف سيكون حالك؟ واليد نعمة من أجل نعم الله على الإنسان. يقول الإمام ابن رجب إن أخذك للقمة، مجرد أنك تأخذ اللقمة أو ترفع ما تشربه بجرد بس مسكتك للقمة ووضعها في فمك فيها أكثر من 35 نعمة وفائدة لك، هذا في الظاهر. وتكلم رحمه الله عن الأظفر، قال أما هذا الأظفر فله أكثر من 5 فوائد، وساقها رحمه الله تعالى. حنا يمكن نقول إيش فائدة الأظفر، هذا ما له قيمة، لكن الله تبارك وتعالى وضعه لحكمة، وقطعا له من الفوائد الكثيرة. ولذلك هاتين اليدين عظيمتين. حدث الأخ الشيخ عبد العزيز الخطابي وهو رجل طالب علم ومؤلف له بعض الكتب والكتيبات، وكتب رسالة سماها شكر النعم، تباع وموجودة الآن، فقسم شكر النعم، شكر نعمة العقل، البصر، اليدين وغيرها. ولما تكلم عن شكر نعمة اليدين ذكر قصة واقعية، والعهدة عليه والكتاب موجود. قال أنه كان يجلس في مسجد مثل هذا عندهم حلقة علم. يقول وبينما هم جلوس لاحظوا أن النافذة الدريشة حقة المسجد تطرق برأس رجل، يعني واحد يطق الدريشة برأسه. يقول فأمرت واحد من الطلاب يخرج يطلع يشوف وش الموضوع. يقول فخرج فوجد رجلا خلقه الله كاملا لكن من غير يدين، ما له يدين. يقول قلت ماذا تريد؟ قال أكرمكم الله أريد الحمام دورة المياه. يقول ذهب به إلى دورة المياه أو قال له الدورة هناك، قال خذني لها. يقول فأخذته إلى دورة المياه، فلما دخل في حمامات المسجد أكرمكم الله والمسجد قال له افتح لي الباب، ما له يدين. يقول ففتحت له الباب. يقول يوم دخل قال أغلق الباب. يقول صكيت الباب، وقبل أصك الباب قال انتظرني عشان إذا خلصت بناديك تفتح لي الباب. يقول فأغلقت الباب ودخل الرجل يقضي حاجة أكرمكم الله. يقول وأنا أنتظر عند الباب، يقول فجأة طرق علي الباب راسه باب الحمام. قلت أفتح تبي تطلع؟ قال لا أدخل علي، أدخل بس لو سمحت نزل يعني بصرك. يقول فدخلت فإذا بالرجل أكرمكم الله على الكرسي في الحمام. قلت ماذا تريد؟ قال والله لم أستطع أن أغسل نفسي، أرجوك تسكب علي الماء حتى تغسلني وطهر نفسي. يقول فطأطأت رأسي وأنزلت عيني وأنا أحمد الله وأقول لله ما أخذ وله ما أعطى، فأحمد الله على هذه النعمة. الإنسان المتعافي نعمة. إذا رزق الأمن العبد إيمانا في قلبه، إيمانا في قلبه وعافية في بدنه وأمنا في بلده وداره، حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت له الدنيا كلها بحذافيرها. العافية لا العافية لا يعادلها شيء. يقول أحدهم سبحان من أعطى هؤلاء القصور والأموال، يعني ليش إحنا ما أخذنا مثلهم؟ فقال له أحد العلماء أما ذهبت المستشفى فقلت سبحان من عافانا مما أمرض به هؤلاء؟ أدخل المستشفى تجدون العجب العجاب. حدثني الشيخ عبد العزيز السدحان دكتور عبد العزيز يقول بأنه زار مستشفى النقاهة، مستشفى النقاهة على طريق الخرج، وهو مستشفى يعنى بالذين أصيبوا بعاهات خلقية. يقول فلما دخلنا وكان معنا طبيب مرافق مشرف على المبنى أو المستشفى، يقول قبل ندخل إحدى الأجنحة أجنحة المرضى سمعنا صراخا وصياح لأحد المرضى. أول ما دخلنا ارتفع صوت المريض أكثر، فسألت الطبيب المرافق قلت وش مرض هالرجل؟ قال هذا الرجل عنده تلف في الجهاز الهضمي، ما يقدر يهضم الطعام، يعني يأكل الطعام وثم بعد ذلك يتعسر في هضمه. يقول تلقائيا سألته قلت وش تعطونه وش الأكل اللي يأكله؟ يعني يأكل طعاما ثقيلا مثل الرز واللحم وكذا؟ قال لا لا، نضع له محلول أشبه ما يكون بالحليب مع فيتامينات ونضع في رضاع أطفال ونخضه ويرضعه، ومع ذلك يتعسر في هضمه، لا يستطيع أن يهضمه ويصرخ ويصيح. ولذلك الإمام هارون الرشيد أمير المؤمنين سألوه قالوا له لو أن الدنيا كلها بين يديك لكنك افتقدت الماء، ما عندك موية وعطشت وأردت شربة ماء، كم تدفع من مالك حتى تأخذ الموية؟ قال أدفع نصف ملكي. قالوا طيب شربت الماء ثم دخل في داخل أمعائك وما استطعت أن تخرجه ووجدت العلاج عند رجل يعالجك بأمر الله ويخرج لك هذا الماء، كم تعطيه؟ قال اعطيه نصف ملك الآخر. فقال لا بارك الله في ملك ذهب نصفه بشربة ماء والآخر بإخراجه، بإخراج هذا الماء. والله الذي لا إله غيره، زرت مركز التأهيل الشامل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل سنوات، ومركز التأهيل الشامل مثل مستشفى النقاهة لكن هؤلاء الذين خلقوا بعاهات أصلا خلقية. فدخلنا فوجدت رجل، والله أني أحدثكم بما رأت عيني، يمكن طوله ما يتجاوز 40 سنتي، على سرير، رأسه عافانا الله وإياكم كبير جدا، ولا ينطق ولا يتكلم فقط يبصر، وعلى الكرسي. ولما دخلت كان معي أيضا مجموعة من المرافقين المشرفين على المركز، رأيت الرجل هذا فبدأت أحدثه وأصبر، قالوا ترى يسمع ويفهم. وأنا أتكلم جلس يبكي، والله العظيم تصورت أن عمره 13 سنة 12 سنة يعني صغير. قلت لهم كم عمر هذا الإنسان، كم له سنة هنا؟ قالوا منذ أن ولد عمره 46 سنة وهو على هذه الحالة. فحمدت الله على هذه النعمة العظيمة، احمد الله. ولذلك لا تعرف حق الله إلا إذا تأملت في خلق الله. وأيضا من معرفة حق الله تعظيم الله تبارك وتعالى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الأسماء التي لله تبارك وتعالى لو أننا تأملنا فيها، الله سبحانه وتعالى يقول النبي لابن عباس تعرف على الله، تعرف على الله في الرخاء. ومن جملة معرفة الله تبارك وتعالى أن تعرف أسماءه وأن تعرف صفاته. الله أعلم المعارف كلها، لفظ الجلالة الذي لم يتسمى به أحد. حينما تتحدث هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. حينما ترى أقدار الله تبارك وتعالى تعرف عظمة الله. تخيل واستشعر النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء، حتى لم يكن بينه وبين العرش إلا قاب قوسين أو أدنى، كما قال الله فكان قاب قوسين أو أدنى. ويرجع النبي في تلك الليلة ولا يزال فراشه حارا دافئا صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي أسرى به في هذه السماوات السبع ما بين السماء والسماء مسيرة 500,000 عام؟ الملك الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بهيئته، ولما وصفه صلى الله عليه وسلم رآه الليلة الثانية في غار حراء حينما كان يتعبد ربه، لما ذهب إلى زوجته وقال زملوني، ثم عاد الليلة الثانية يقول لخديجة وأنا داخل أريد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، وإذا به يقال محمد. النبي التفت يمين، حديث في البخاري حدثتنا به عائشة رضي الله عنها، التفت يمين ما في أحد، يا محمد، التفت يسار، يا محمد ارفع، ونظر الرسول فإذا به يرى جبريل بين السماء والأرض على عرش على كرسي يجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني رأيته له 600 جناح، طرف جناح جبريل عليه السلام يغطي ما بين السماء والأرض فقط، هذا جبريل واحد من الملائكة، ما بين شحمة الملك شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 سنة. وتخيل أنت أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع أربع أصابع إلا وهناك ملك ساجد أو راكع، ملائكة لله سيارون، وله ملائكة بالبيت يطوفون، 70,000 ملك في البيت المعمور كل ليلة كل يوم يذهبون يطوفون ولا يعودون إلى قيام الساعة، ملائكة عظام. ومع ذلك إذا جاء يوم القيامة وغامر الله الجميع أن يقفوا في ذلك المشهد العظيم ورفعوا ظهورهم ورؤوسهم قالوا مقولتهم المشهورة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هل عظمت الله حقيقة التعظيم؟ هل عرفت الله حق قدره؟ هل عظمته سبحانه وتعالى الذي قهر الأشياء؟ النار يقهرها الله بالماء، يسكب عليها الماء. الماء يتكون من ايش؟ من يعرف؟ أكسجين وايش؟ وهيدروجين. الأكسجين والهيدروجين وش هي؟ مواد محرقة، هي مادتين محرقة، هذا هو القهر العظيم. ومع ذلك هي مادة الحياة، لأن الله جل وعلا سيقلب هذا الماء يوم القيامة نار. وإذا البحار إيش سجرت، تتغير الأمور، لأن الله أراد أن يقهر النار بهذه الماء. ومع ذلك قهر النار جل وفي علاه. إبراهيم عليه السلام يرمى في منجنيق في مشهد تاريخي حقيقة، أمر فيه من العظمة الشيء العظيم، وإذا بالنمرود بن كنعان ينظر وهو يجزم أن النار ستحرق إبراهيم من الوهلة الأولى من شدة النار. كان يقال أنه ما تمر الطيور ولا طائر يمر من فوقها إلا أحرقته النار وأصبح رمادا من شدتها. ومع ذلك يأتي الأمر الإلهي: يا نار إيش كوني بردا. ما قال برد وانتهى الموضوع، برد وسلام. لو كانت برد لأصبحت مادة تجمد، ولكن برد وسلاما. وحددها الله على من؟ على إبراهيم، حتى لا تكون عامة وتكون فقط في تلك اللحظات، وهذه النار تحديدا، لأن الله تبارك وتعالى أليس بهذا مشهد من مشاهد عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وجلست النار تحترق أو تحرق، وينتهي ذلك الحطب وتخمد تلك النار، ويخرج إبراهيم عليه السلام بأمر الله جل في علاه. لم يحرق من إبراهيم إلا الحبل الذي ربطت به يديه فقط، وهو ينفض الغبار عنه عليه السلام حتى أسلأ. قال النمرود: إني نذرت أن أذبح لربكم 60 بدنة إن ربكم هذا العظيم. أمر عظيم. ويخرج إبراهيم بل لما سئل عليه السلام عن أفضل أيامه التي مرت عليه قال: أحسن أيام التي مرت علي هي الأيام التي قضيتها في تلك النار. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا إيش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. التوحيد الخالص أن تعرف عظمة رب العالمين، وهو الذي نجى موسى في موقف ضعف. موسى وليد، وليدا طفلا صغيرا. لنا أيها الإخوة، قصص القرآن فيها عبرة، ومعنى العبرة الاتعاظ، هذا أحد المعاني. ومن معاني العبرة العبور، أن تعبر بك هذه المواقف من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان، أن لنثبت به فؤادك، ليثبت قلبك على التوحيد. موسى عليه السلام تلده أمه، تخيل الأم مسكينة، مولود ثم يخرج ذلك الطفل، ففرح به، ويأتيها الأمر من السماء أن تضع هذا الولد وين؟ وين؟ في التابوت، صندوق. العقل البشري ما يستوعب طفل والتابوت. تعرفون التوابيت؟ هي ليست عندنا في السعودية لكنها موجودة في خارج المملكة في كثير من البلدان. التابوت محكم إحكام إلى درجة أن الميت لا يتعفن من شدة إحكامه. وموسى تدرك أن التابوت سيموت الطفل وليد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وضعته في التابوت، هي 4 أوامر جتها، وكلها عقلا ظاهر العقل لا يتقبلها لكنها أوامر وضعته في التابوت. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ظنت أم موسى أن التابوت سيكون قريبا منها عشان تفتح وتشوف الولد وترضعه وتهويه وترجعه وتراقبه، وحطت الولد في التابوت. شوي يأتيها أمر ثاني: ألقيه وين؟ في اليم. أنتم متخيلين الموقف؟ أنت متخيل أم يعني كيف تلقي ولدها في البحر؟ ألقيه في اليم، البحر هلاك كله، حال هدوئه وحال هيجانه. ثم استجابت لأمر الله: أبشر، ما عندي مانع. فحملته وأخته. ولاحظوا لفظ القرآن، الله ما قال ضعيه، قال إيش؟ ألقيه، يلقى إلقاء، يرمى. فحملته وأخته فألقته في اليم. تخيل أنت التابوت والأم تشوف الولد أو التابوت في داخله الطفل هذا، هي تنظر والتابوت يموج به البحر، فخافت، خافت أن يغرق أن يهلك. فقال الله جل وعلا الأمر الثالث: ولا تخافي. حتى الخوف يا أم موسى ممنوع. لا إله إلا الله، ولا تخافي. طيب ما خفت، لكن يا بحزن على فراقه، فيه بعد. قال الله: ولا تحزني، حتى الحزن ممنوع. ثم يقول الله لها: إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا تحقيق أمر الله، قال: وضعت أم موسى موسى في أول النهار، وقد رضع من ثديها الأيمن، وما غابت شمس ذلك اليوم، وجاع موسى إلا وهو يرضع من ثديها الأيسر. مرت القصة كلها، وضع في البحر فأخذ التقطه آل فرعون، ثم امتنع من المراضع من الأمهات، ثم ذهبت أخته فقصته وعاد، كلها في فترة النهار فقط حقق الله أمره. ولذلك إذا جاءك أمر الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله وش ختم الآية به؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك لا تتخيل عظمة الله. مريم أم، أو أم مريم زوجة عمران، أم قصتها رأت فرخا تطعمه أمه طائر وتمنت الولد، فطرة كأي أم، وسألت ربها الولد أنها تحمل، ولما حملت ما تدري المولود أو الحمل ذكرا أو أنثى، نذرت أني نذرت لك ما في بطني محررا. وش معنى محررا؟ يعني خالصا، لا أطلب من هذا الولد ما يطلبه الآباء والأمهات، يعني ما أبغاه يكون قريب ولا يخدمني ولا يفعل لي شيء، أبغاه لك خالص يخدمك يا الله. نذرته لله، نذرت لك ما في بطني محررا. لكن يا ولدة، وش طلع، ولد ولا بنت؟ بنت. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، لأن البنت بمثل الولد، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، لكنها ما فاتها أن تسميها إيش؟ مريم. وإني سميتها مريم. وش معنى مريم في اللغة؟ المريم هي الخادمة، يعني حتى على الأقل أنال شرف الاسم من خدمتها لك يا رب العالمين، لأنها عرفت عظمة رب العزة والجلال، فأقدرت ذلك الرب جل في علاه قدره. الله يقول وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، فحقه علينا عظيم أن نوحده توحيدا صادقا، نؤمن بأن حتى هذا الحق الذي هو لله أن الفائدة ستعود بعد ذلك لنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة قال أن الله تعالى إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم أو لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. أيها الأحبة، حق الله عظيم، ولا أظن لقاء أو محاضرة يستطيع الإنسان يتحدث عنه، لكن عرفنا أن حق الله هو التوحيد الخالص، ويجب أن نعرف أن نستطيع أن نحقق حقه جل في علاه بقدرة البشر المحدودة، وكما أمرنا هو سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ابتداء بمعرفة ربنا جل في علاه، وأن نعظمه كما قلت، وأن نعرف أسماءه وصفاته تبارك وتعالى، تحصى هذه الأسماء معرفة وعلما، نعرف أنه الصمد، أنه القهار، أنه الجبار، أنه المنتقم، أنه الرحيم، أنه الرحمن، أنه الملك، أنه القدوس، أنه السلام، أنه المؤمن، أنه المهيمن، أنه العظيم، أنه السميع، أنه البصير. إذا استشعر العبد هذه الصفات العظيمة وعظم الله، علم أيضا إن شاء الله حق من حقوق الله. التأمل في آياته، في سماواته، في أرضه، إذا ذكرنا فقط التأمل في ذاتك أنها آية، كيف في خلق السماء؟ الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يأمرنا الآن نتأمل، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها، وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، ثم قال متاعا لكم ولأنعامكم. المتأمل في آيات الله سيرى أن أوضح الله دلالته للمتفكرين، وأبدى شواهده كذلك للناظرين، وبين آياته للعالمين، وقطع كل أعذار المعاندين، أدحض حجج الجاحدين، استنارت آيات الربوبية، وسطعت دلائل الألوهية، واضمحلت غمرات الشك وزالت ظلمات الريب. تأملوا في قول الله جل وعلا في سورة النمل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الآية هذه تستوقفنا: يهديكم في ظلمات البر والبحر. الطائرة الماليزية هذه المختفية إلى اليوم آية. كان يظن بعض الناس أن قوة الاستخبارات العالمية وأجهزتها وحداثة تقنيتها وما وصلت إليه صندوق الأسود انتهى أمس إلى حد المدة المحددة أن يكون فاعلا ويعمل، ولنا الآن قرابة الشهر أو أقل من ذلك لا يمكن أن يعثر عليه إلى هذه اللحظة. لكن الله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. الله جل وعلا ما تخفى عليه خافية، يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. أإله مع الله. كنت في إحدى الفنادق في سفرة من السفرات، فركبت في الأسانسير الفندق، فأثناء خروجه أو صعوده إلى الدورة 22 أظن أو 21 توقف الأسانسير وأنا في داخل الأسانسير. والأسانسير لما تعرفه لما ينتقل من دور إلى دور يكون اللي واجهك جدار، والله الذي لا إله غيره أيقنت يعني بالموت فعلا، تذكرت القبر وأضغط على الجرس ولا حد يرد، وبقيت فيه قرابة 45 دقيقة. جلست على الأرض أسبح وأذكر الله ولا أدري ما الموضوع. الغريب أن الإدارة أو الفندق لم يعلم، والسبب كان في ذلك أن الأسانسيرات كانت قبل ذلك أصلا عطلانة، وكانوا حاطين لوحات منع الدخول، ويظهر أني ما انتبهت ودخلت. بقيت 45 دقيقة، لكن والذي نفسي بيده كل شيء طرأ علي في تلك اللحظة. أولها تذكرت القبر، ثانيا تذكرت الذي لا تخفى عليه خافية، يعني كم من الأرواح والأعمال تصعد إليه كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سمع في ليلة الإسراء والمعراج دوي كدوي النحل يطوف حول العرش، فسأل ما هذا؟ وقيل هذا ذكر الذاكرين لله في الأرض، يرتفع إلى السماء ويطوف حول عرش الرحمن. الله جل في علاه يعلم ما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. مثل هذه المواقف التي تمر بالإنسان يستشعر معها عظمة الله. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء. وائل ابن العاص ابن وائل السهمي أتى إلى النبي وش معه؟ معه رفات. قيل أن رفات طير ميت دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ثم نفث وطار رفات هذا الطير وتساقط في الأرض. قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا عظام أصبحت رفاثا؟ تزعم يا محمد أن ربك يحييها؟ فقال: نعم، إن الله هو الذي أحياك وأنه يميتك وأنه يبعثك ثم يدخلك النار. فأنزل الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، إلى آخر الآيات. فالله تبارك وتعالى إذا عظمه المعظمون وعرفوا قدره عرفوا من هو. هو الأول والآخر، أول ليس له مبدأ، آخر جل عن منتهي،
ظاهر بالدليل باطن بالحجاب يثبته العقل ولا يدركه الحس، إنما يقع الإشكال في وصف من له الإشكال، وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال. فأما من لم يزل ولا يزال فما للحس معه مجال، عظمته عظمت عن نيل كف الخيال، كيف يقال له كيف؟ والكيف في حقه محال، أن تتخايله الأوهام وهي صنعه، وكيف تحده العقول وهي فعله، كيف تحويه الأماكن وهي وضعه. انقطع سير الفكر، وقف سلوك الذهن، بطلت إشارة الوهم، عجز لطف الوصف، عشيت عين العقل، خرس لسان الحس. من بيان عظمته أنه رفيع الدرجات، من أثر قسره تسبح له السماوات، من توقيع أمره يأمر بالعدل، واقع زجره ينهى عن الفحشاء، ينادي على باب عزته أو ينادى على باب عزته لا يسأل، يصاح على محجة حجته لمن الأرض ومن فيها. نظر بعين الاختيار إلى آدم، هذا يقول ابن الجوزي، فحظي بسجود ملائكته، وإلى ابنه شيث فأقامه في منزلته، وإلى نوح فنجاه من الغرق بسفينته، وإلى إبراهيم فكساه حله خلته، وإلى إسماعيل فأعان الخليل في بناء كعبته، وافتداه بذبح عظيم في ضجعته، وإلى لوط فنجاه وأهله من عشيرته، وإلى شعيب فأعطاه الفصاحة في خطبته، وإلى يعقوب فرد حبيبه مع حبيبته، وإلى يوسف فأراه البرهان في همته، وإلى موسى فخطر في ثوبه مكالمته، وإلى داود فألان الحديد له على حدته، وإلى سليمان فسخر له الريح يتنقل به في مملكته، وإلى أيوب فيها طوبى لركضته، وإلى يونس فسمع نداءه في ظلمته، وإلى زكريا فقرن سؤاله ببشارته، وإلى عيسى فكم أقام ميتا في حفرته، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فخصه ليلة المعراج بالقرب من سدرته، وأعرض عن إبليس فخزي ببعده ولعنته، وعن قابيل فقلب قلبه إلى معصيته، وعن نمرود فقال أنا أحيي الموتى ببلاهته، وعن فرعون فادع الربوبية على جرأته، وعن قارون فخرج على قومه في زينته، وعن أبي جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته. هكذا جرى تقديره ولا اعتراض على قسمته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فلا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله، سبحانه إله واحد ليس له شريك وليس له مثيل في ذاته أو صفاته أو أفعاله. كل ما في الكون من إبداع ونظام وتوافق وانسجام يدل على أن مبدعه ومدبره واحد، فهو الله الذي لا إله غيره، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وليس التوحيد أيها الأحبة مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. فاعرفوا ربوبية ربكم جل في علاه، فهو رب السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولا يستطيع أحد من خلقه أن يدعي أنه الخالق أو الرزاق أو المدبر لذرة في السماء أو في الأرض، وما ينبغي لهم، بل والله وما يستطيعون. وهو تعالى واحد في ألوهيته، فلا يستحق العبادة إلا هو، ولا يجوز التوجه له بالخوف والرجاء إلا له، لا خشية إلا منه، ولا ذل إلا إليه، ولا طمع إلا في رحمته، ولا اعتماد إلا عليه، ولا انقياد إلا لحكمه. والبشر جميع خلق الله جل في علاه، أنبياء وصديقين وشهداء وملوك وسلاطين، عباد لله جل في علاه، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلا إله إلا الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، أنى تؤفكون. هو الله الذي دعاكم، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر. يا رب وعودك حق لم نزل في انتظارها، وكل الرزايا في جوارك تصغر، ودينك يسر واعتدال ورحمة، ونورك في كل الدياجير يسفر. أحبك والعقل الحصيف يقودني إليك، وقلبي بالصبابة يأمر. ربي لك الحمد لا أحسن الجميل إذا نفثت يوما شكات القلب في كرب، فلا تؤاخذ إذا زل اللسان، وما شيء سوى الحمد في الضراء يجمل بي. لك الحياة كما ترى بشاشتها فيما تحب، وإن باتت على غضبي رضيت في حبك الأيام جائرة، فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب. يا رب أمطر علينا سحائب جودك ثرة، وانظر إلينا برحمة لا نغرق. يا رب نسألك اللهم أن تجعلنا لك من الموحدين، اللهم واجعلنا لك يا حي يا قيوم من المؤمنين. اللهم إني أسألك في هذه الساعة الذي قصرنا في حقك ونعترف، وما قمنا بواجبك ونعترف، وما قدرناك حق قدرك، نسألك اللهم أن تعفو عنا تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نثني عليك ثناء يليق بجلالك وعظيم سلطانك، فأنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد فلا إله إلا الله. اعرفوا حق الله وقوموا بحقه جل في علاه، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقبل منكم التوحيد الخالص. ولذلك يقول معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، واجعلنا ممن يعرف حقك يا رب العالمين. اللهم إنا نؤمن بك ونتوكل عليك ونستعين بك، ولا رجاء إلا بك، ولا توكل إلا عليك، ولا اعتماد إلا عليك، ولا استعانة إلا بك. اللهم أعنا على إقامة حقك وإقامة هذا التوحيد يا رب العالمين، الخالص لك كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أن يسألك في هذه الساعة الكريمة أن تغفر لإخواني الحاضرين كلهم، واغفر لأخواتي الحاضرات، واغفر للمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. اللهم يا رب العالمين إن هؤلاء العباد حضروا تقديرا لذاتك، رغبة في أن يعرفوا حقك. اللهم إنهم قد حضروا في بيت من بيوتك، اللهم أنت أقرب منهم، اللهم أنت أقرب لهم منا وأعرف بحالهم منا ومنهم. اللهم كل واحد منهم في نفسه حاجات وفي صدره زفرات، ويدعوك في هذه الساعة ويناجيك. اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته، اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته، اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته. اللهم أعطهم حتى تدهشهم، اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم اقض الدين عن المدينين منهم، واشف المرضى من المرضى منهم. اللهم يا حي يا قيوم، من كان بله حاجة وعليه هم ودين وكرب فنفس كربه، واقض دينه، وتولى أمره، وأصلح ما بينه وبين زوجه. اللهم إن في بيوت المسلمين من اللأواء والضراء والبكاء والدموع ما لا يعلمه ولا يكشفه إلا أنت. اللهم أنزل الرحمة على بيوت المسلمين، واجعل بيوتا ذو مودة ورحمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تصلح شبابنا وأحوالنا. اللهم إنا قصرنا في حقك، فسمعنا حتى الإلحاد بك والكفر بذاتك والجرأة عليك وعلى نبيك ودينك وكتابك. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، واهدهم إليك هداية ترضى بهم عنهم يا رب العالمين. اللهم يا خالقنا ومولانا، إن لنا إخوة في الدين في أرض الشام، في سوريا، وفي فلسطين، وفي العراق،
وفي أوساط أفريقيا وفي بورما، حالهم لا يعلمه إلا أنت. اللهم إنه قد عثى فيهم عدوا من أعدائك فقتلهم، ولم يرحم شيبة شائب، ولم يرحت شيبة عجوز، ولا ضعف طفل، ولا أنوثة امرأة. اللهم إنا نسألك لهم رحمة لا تبقي لهم بعدها بؤسا. اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم ارحمهم في أوساط أفريقيا، اللهم ارحمهم يا حي يا قيوم في فلسطين والعراق وفي بورما. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة، اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا سميع يا بصير يا قهار يا جبار يا أرحم الراحمين. أسألك بأسمائك كلها، وندعوك بعظمتك وجبروتك وقوتك أن تسلط على بشار وأعوانه وعلى أعداء الدين في كل مكان. اللهم إنهم خلق من خلقك لا يعجزونك، إنهم طغوا وبغوا في بلاد المسلمين وأكثروا فيها الفساد. اللهم ارحم الأطفال الذين يبكون. اللهم إنا قد رأينا أطفالا صغارا بترت أطرافهم وانهدمت عليهم بيوتهم وشردوا من ديارهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إن رحمتك سبقت غضبك، اللهم كن بهم رحيما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا خذلاننا، اللهم اغفر لنا خذلاننا يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله لا إله إلا الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأشكر القائمين على هذه السلسلة وعلى هذا الجامع، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم، إن كان من توفيق فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. وأستغفر الله وأستودع الله صحبا كنت أذخرهم، في النائبات فلا ظلم ولا عار، الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وتسبيح وأذكار. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورى.